أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال الكلام في عقيدتنا في النظر والمعرفة. طبعا تعرفون المراد بالنظر يعني التفكر، أعمال العقل، أعمال الفكر. النظر المراد به التفكر، والمعرفة ما أحب أبين يعني هل أن هنالك بين فرقا بين المعرفة والعلم أم لا، ثم كم هي الفروق بين المعرفة والعلم. المهم فرق أن تقول أعلم بالكتاب، وفرق أن تقول أعرف ما في الكتاب. الآن لما أشيل كتاب بإيدي وأقول للواحد هذا شنو، يقول كتاب. تعلم به؟ يقول نعم أعلم به. تعرف ما هو؟ يقول لا لا أعرف، لو بدأ أقرأ الله أعرف شنو. تقريبا هذا بإيجاز شديد جدا فرق المعرفة عن العلم. عموما بينا في الأمس، بين المصنف بالأمس أن الله سبحانه وتعالى منح العقل للإنسان لكي يتفكر ويتدبر بآثار الخلقة والصنعة للباري تبارك وتعالى، حتى يتوصل بذلك إلى معرفة الله عز وجل، ومن ثم أداء الوظيفة التي خلق من أجلها الإنسان، والتي تعتبر هي الوظيفة أو الغاية الوسطى. بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن هذه المعرفة لابد أن تكون عن طريق إقامة البرهان والدليل، إقامة البرهان والدليل، لا عن طريق التقليد، لأن الله سبحانه وتعالى كان قد ذم التقليد في كتابه المقدس، ذم التقليد في كتاب، طبعاً ذمه في باب العقائد لا في كل باب، في باب الاعتقاد حصراً الله تبارك وتعالى ذم التقليد، وإلا في مواطن أخرى الله هو يدعونا إلى التقليد، كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرة. طيب، ثم بعد ذلك نعم في الفروع ممدوح بل مأمور به الإنسان. ثم بعد ذلك يشرح المصنف في بيان مسألة مهمة، وهي أن وجوب النظر والمعرفة ووجوب التفكر، هذا الوجوب وجوب عقلي في واقعه، لا أنه وجوب شرعي. يعني وإن وجدنا في الشرع ما يدل على وجوب النظر والمعرفة وجوب التفكر، فإنما يرد في الشرع وبعبارة أخرى الدليل السمعي في قبال الدليل العقلي، ما يرد على لسان الدليل السمعي إنما هو مؤيد ومعضد ومقوي للدليل العقلي، وإلا في واقع الأمر العقل هو من يأمر بالتفكر، يعني من يدعو، لأن العقل ليست له القدرة على الأمر والنهي، بل لديه إدراك أن هذا الشيء ضروري وواجب، وإدراك أن هذا الشيء غير واجب. يدرك هذا الإنسان يحترم هذا الإدراك وينساق إليه أم لا، هذا بحث آخر. نقرأ ثم نبين المطالب. قال وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة الخالق ومعرفة خالق الكون، كما فرضت علينا النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزته. عادتان هذا بعدين أبين إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ولا يصح عندها تقليد الغير في ذلك مهما كان ذلك الغير منزلة وخطرا، مو خطرا، خطرا يعني قيمة، الخطر القيمة، خطر لا، الخطر معروف. مهما كان ذلك الغير أو بل مهما كان ذلك الغير مفروض مهما كان لذلك الغير منزلة وخطرا، وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم والمعرفة، فإنما جاء مقرراً لهذه الحرية الفطرية في العقول. مقرر يعني معترف بهذا الشيء. الآن تقول لك الواحد أتقر بذلك، يعني أتؤكد ذلك، أتعترف به، إذا اعترف أكد ذلك. بل قال فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء، وجاء منبها للنفوس على ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير، ومفتحا للأذهان وموجها لها على ما تقتضيه طبيعة العقول. اتركوا الكتاب، خلوا فكركم يمي، جزاكم الله خير الجزاء. ماذا يريد أن يقول المصنف؟ الشيخ المظفر يدعي هكذا دعوة، يقول أن الإنسان وإن لم يرده نبي، وإن لم يأته نبي، وإن لم ينزل عليه واحد، وإن لم يأته قرآن، بذاته يجد هنالك ضرورة ملحة تدعوه إلى التفكر، تدعوه إلى النظر، تدعوه إلى الباحث عن حقيقة أمره. أنا من الذي خلقني؟ لماذا خلقني؟ كيف جئت إلى هذا العالم؟ من أين جئت؟ وإلى ما أذهب؟ أسئلة كثيرة تطرح في ذهن الإنسان. هذه مو بالضرورة أن ينبهني إليها نبي، أصلاً المفروض أنا أنتبه لهذه الأشياء. فيقول عقولنا هي التي دلتنا على ذلك، أما ما يرد عن طريق الشارع من آيات وأحاديث وبعثات نبوية أن الله يبعث أنبياء، هذا الذي يرد عن طريق الشارع وعلى لسان الشارع إنما هو معضد ومؤيد لأوامر وأدلة العقل. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه في المقام، ما هي الأدلة؟ أنت عندما تقول العقل يدعونا إلى التفكر، يعني بأي حق دعانا العقل إلى ذلك؟ ما هو الدليل على وجوب النظر؟ السؤال هكذا يصار، ما هو الدليل على أن وجوب النظر والمعرفة هو وجوب عقلي، وأنه يجب على الإنسان عقلا أن يتفكر في هذا الكون وفي نفسه حتى يتوصل إلى الله تبارك وتعالى وإلى الغاية التي خلقه من أجلها بارئه. الأدلة في المقام متعددة. دليل أول يقال له دليل دفع الضرر المحتمل، دليل دفع الضرر المحتمل. الدليل الثاني هو دليل شكر المنعم، دليل شكر المنعم. هذه الأدلة طبعا متفق عليها بين السادة الأعلام. هنالك دليل ثالث أيضا يقال له افتقار الممكن للواجب. هذا الدليل طبعا كدليل ما يطرحه العلماء، ما طرحي هذا الدليل من عندي، أتركه إلى درس الباب الحادي عشر إن شاء الله سبحانه وتعالى، ما أطرحنا. ودليلين السابقات، دليل دفع الضرر المحتمل ودليل شكر المنعم، أطرح واحد من عدن فقط، أترك دليل شكر المنعم مع سابقه دليل افتقار الممكن للواجب، واجب الوجود، أترك ذن الدليلين إلى درس الباب الحادي عشر إن شاء الله سبحانه وتعالى. أتوقف عند دليل دفع الضرر المحتمل، دفع الضرر المحتمل. لاحظوا إخواني سيدنا أخواتي، هنالك مبحث يتوقف عنده علماء الاجتماع وكذلك علماء الأنثروبيولوجيا، بعبارة أخرى علماء الإنسان. عنوان هذا المبحث بهالشكل، هل أن الإنسان، طبعا أعتقد حتى أكو مبحث في تفسير الميزان هم يبحث هذا الموضوع، هل أن الإنسان مدني بالطبع أم بالاضطرار؟ شنو يعني؟ يعني أنا أشوف نفسي ما أقدر أعيش بعيدا عن المجتمع، أشوف نفسي لازم أختلط بمجتمع. هاي اللازم، هذا اللزوم، هذا اللزوم هل أنه لزوم فطري؟ يعني أنا اندفاعي نحو المجتمع، اندفاعي نحو المجتمع وتشبثي بالارتباط بالمجتمع، هذا جاي نتيجة فطرة لو نتيجة اضطرار؟ شنو الفرق؟ الفطرة يعني الله سبحانه وتعالى خلقني اجتماعي بطبعي، الله سبحانه وتعالى خلقني بطبعي اجتماعي. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الساعه يتوقفون أدها وجعلناكم شعوبا وقبائل، فرأيي يقول أن الإنسان بفطرته مجبول على الاجتماع، قضية خارجة عن إرادة الإنسان، كما أن الله خلقني أكل وأشرب. نعم أحسنت، يأنس ويؤنس به. فهذا رأي، رأي آخر يقول لا، الاضطرار. التفتوا إلى معنى الاضطرار. اضطرار شنو؟ اضطرار أن أنا لي حوائج، يعني افترضوا أنا نشأت لقيت نفسي طالب علم مثلا، أو صرت طالب علم رجل دين، وإن كان هذا التعبير مو صحيح، ما رجل دين، ولكن تسامحا، لقيت نفسي رجل دين. طيب أنا أحتاج الحلاقة، أحتاج البقال، أحتاج أول المواد الغذائية، أحتاج إلى الطبيب، أحتاج إلى المعلم، أحتاج إلى المهندس، أجلكم الله، وإن كان أيام صعبة أجلكم الله، حتى عامل النظافة اللي أنا أتشرف وأحيي هكذا شخصية تعطي من نفسها وتخلص المجتمع، لهم فضل كبير على البشرية هؤلاء عمال النظافة اللي إحنا ننظر لهم نظرة دونية بعيدة عن الإسلام أصلاً. ها، هؤلاء متفضلين على المجتمع، متفضلين على عموم الناس على أي حال، فذولا أنا أحتاجهم، وإذا ما أرتبط بهم خدماتهم اللي عندهم أنا ما أقدر أحصل عليها، كذلك العندي أنا ما أقدر أوصله، لمن أوصله إذا ما عندي مجتمع أرتبط به؟ إذن الضرورة تقتضي أن أرتبط بالمجتمع، حاجتي للآخرين من جهة وحاجة الآخرين لي من جهة أخرى، هذه تستدعي شنو؟ تستدعي أن أرتبط بالمجتمع. طيب، إذن إلى هنا توصلنا أن هنالك خلاف بين العلماء، هل أن الإنسان مدني اجتماعي يعني بالطبع أم أنه اجتماعي بالضرورة؟ على كلا التقديرين الإنسان اجتماعي، وحينما يعيش وسط مجتمع، وإذا عاش الإنسان وسط مجتمع، التفتوا إلى هذه المطالب ترى متسلسلة. أولا الثابت لدينا بالحقيقة يعني بالوجدان أن الإنسان شنو؟ بالضرورة والوجدان أن الإنسان اجتماعي، هسه سواء كان بالفطرة أو كان بالاضطرار والحاجة، عفوا، على كلا التقديرين اجتماعي. وإذا كان الإنسان اجتماعي، المجتمع مثل ما تشوفون يعني أطياف متعددة، أخذ المجتمع البشري بصورة عامة على مستوى الكرة الأرضية برمتها، ها، مو أتحدث عن مجتمع الديوانية أو كربلاء أو النجف أو لا لا، أطياف متعددة، منهم من يؤمن بالطبيعة، منهم من يؤمن بالصدفة، منهم من هو ملحد، منهم من هو مسلم، منهم من هو شيعي، منهم من هو سني، منهم من هو أديان متعددة، كل فئة من هؤلاء، كل اتجاه من هذه الاتجاهات التي تنتمي إليها أفراد البشرية، هذه تدعوني، تريدني، تطلبني بشدة. المسلم يريدني أصير مسلم، اليهودي يريدني أصير يهودي، النصراني يريدني أصير نصراني، الملحد يريدني أصير ملحد، الوهابي يريدني أصير وهابي، الشيعي يريدني أصير شيعي، كلها تطلبني، كلها تطلبني بشدة، وكل واحد عنده دعوة، الملحد يقول أنت ليش تشغل نفسك بقضايا عبادة وكذا وشي، شنو تفيدك هاي المسائل؟ كل عقلك أكو جنة ونار، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. خلاص شنو ولا كويتي سوالف من جنة ونار؟ مو أبيات عمر بن سعد، بن عمر بن سعد شلون قتل الحسين عليه السلام؟ شنو قال؟ داز علي عبيد الله ابن زياد قال له اختارتك تقود الجيش لقتل الحسين عليه السلام، قتال الحسين عليه السلام. قال أمني هذه الليلة أفكر في أمري، واشترط عليه أن يكتب له كتاب بملك الرأي. رجع للبيت بعد تلك الليلة يفكر، أنشد هذه الأبيات. لاحظوا، فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسين. حسين ابن عمي باعتباره هو قرشي من قريش، هذا ابن سعد بن أبي وقاص، سادس رجل بالإسلام. سعد بن أبي وقاص قتل معاوية، المفروض هو يقتص من الأمويين الأبو، الآن هو يريد يناصر الأمويين. القضية تحتاج إلى تفكير، إلى تدبر. حسين ابن عمي والحوادث جمة، ولي في الري قرة عيني. التفت هنا مطلبنا، يقولون، أنا ما متأكد، ولكن يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عظيم دائم الحجلين. يقين ماكو، يقولون أكو جنة وأكو نار، صدق أو كذب، ربما صدق ربما كذب، فكل واحد يدعي. التفتوا إخواني أخواتي، فكل واحد يجي يطلبني بشدة، زين يريدني، يعني وكل واحد يقول لك أنا المنقذ لك، أنا اللي أريد مصلحتك. شايفين؟ مو هذا يقول وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. يا التلزمة يقول لك أنا صديقة، وأنا يعني يا اللي التلزمة يقول لك أنا المنقذ لك، أنا صاحب أفضل أطروحة بالحياة، أنا صاحب أفضل نظريات بالحياة، أنا صاحب أفضل فكر، أنا صاحب أفضل اتجاه، إحنا اللي نقود البشرية، تعال انتمين. حتى على شلون هسه السياسيين يتصارعون على الشخصيات المرموقة يحاولون يضموها، هذا دي يصير بالكون كله أو بالأحرى بالكرة الأرضية كلها. الكل الآن يريدك، الكل يريدك، أحسنت، زين، الكل تسعى لمصالحها الشخصية أكيد. طيب أنا إلمن أنتمي؟ راح أقف موقف المحتار، التفت إلى سوق الدليل. واحد يقول لي لا جنة ولا نار، بالمقابل أصحاب الديانات السماوية يعتقدون، سواء اليهود أو النصارى أو المسلمين، يعتقدون بوجود الجنة والنار. هذا إيش راح يخلق عندي؟ التفتوا، نتوصل شوية شوية إلى دليلنا اللي هو شنو؟ دفع الضرر المحتمل. أثبتنا أن الإنسان اجتماعي سواء بالطبع أو الضرورة، هذا أولا. ثانيا أن الإنسان إذا نشأ وسط مجتمع يجد هنالك خلافات قائمة على قدم وساق بين أفراد، بل ومجتمعات وأمم وحضارات، الحضارات المكونة للإنسانية كلها، زين، ثم يجد نفسه في خضم هذا الصراع، في وسط المعترك، والكل يطلب، كل واحد يجرى من صفحة، وين يروح الإنسان؟ هنا عقل الإنسان يملي عليه أن يتفكر. راح أضرب مثال، إنسان يمشي الطريق وفجأة يشوف مفترق طرق، ثلاث طرق تنفتح قدامه، يحتاج إلى أن يتأنى. العقل ماذا يقول له؟ يقول انتظر، بما أنك لا تعرف أي الطرق أفضل، عليك أن تدرس الموضوع، استعين بخريطة، استعين بمعلومات سابقة إليك، اقرأ كتب، اتصل مثلا بالمرور غيره كذا، اتصل بناس يمكن أن تتوثق من قولهم. فالعقل يبعث على من؟ يبعث على التأني والتفكر والتدبر، أي الطرق يمكن أن يسلكه الإنسان حتى يتوصل إلى غايته وهدفه. وشنو هدف الإنسان؟ أنا أريد أعيش سعيد، كل اللي أريده أريد أعيش، أكو جنة ما أكو جنة، أكو جنة أريد أعيش، أكو جنة ونار أريد أعيش سعيد هناك. ماكو أريد أعيش سعيد هنا هنا في الدنيا. ما يصير أنا خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. إما أن أصل إلى أن ماكو جنة ونار حتى بعد أنا ما أهتم أعيش سعيد. يشوفوا أعيش سعيد حياتي أعيشها، ليش الله أنا مثلا مرضك أو لا أكو ذيك الساعة أنا بعد حتى أستعيد، حتى أستعيد. قل أمير المؤمنين في نهج البلاغة: ظهر الفساد فلا منكر مغير ولا زاجر مزدجر، أفبهذا تريدون أن تجاورون الله في دار عزه وتكونوا أحب خلقه إليه. هيهات هنا هنا محل شاهد، هيهات لا يخدع الله في جنته ولا تنال مرضاته إلا بطاعته. إذن الجنة اللي أريد أوصل إليها هذا تريد من عندي عمل، إذا ثبت أكو جنة تريد من عندي عمل. فإذا حينما أقف أمام مفترق الطرق هذا وأمام هذه التوجهات وهذه الأفكار اللي مطروحة بالجملة في الساحة، مثل واحد طاب السوق تجاري ضخم، زين هيش الأفكار اليوم موجودة في الشارع، الماسونية بكتور، الإباحية بكتور، يعني ما أنتم تعرفون هذا الشيء، ربما حتى أكثر من عندنا ارتباطهم بالواقع الخارجي والشارع أكثر من ارتباطنا إحنا، ربما ارتباطنا قليل لي بعدنا. أنا أعترف أن رجال الدين بعيدين عن الشارع كثيرا. عموما أعود إلى صلب الموضوع، هذه الطرق هذه الأفكار المتعددة سميها شي تريد تسميها، هذه توحي لي بأن هنالك خطر. لاحظ توحي لي بليد فضل أختي توحي لي أن هنالك خطر، هنالك ضرر محتمل. الضرر المحتمل من اللي يقوله؟ اللي يقوله ذول اللي يدعون أكو وجود حياة أخرى. الآن في العلم الحديث اعترف علماء العلم الحديث اعترفوا بوجود حياة أخرى، بوجود عالم آخر، يعني ما وراء الطبيعة يسموه ميتافيزيقية، من خلال اكتشافهم للثقوب السوداء علموا أن هنالك عالم آخر. احنا بتعبيرنا كتعبير اهلنا يقولون هذا الدرب الصد مارد، هذا الدرب الصد مارد ما جاي هيك، ترى هذه هاي الثقوب السوداء. الان العلم الحديث يثبت العلم الحديث ان هنالك في الكون ثقوب سوداء، هذه الثقوب السوداء توصل الى عالم اخر، توصل الى، ولكن المشكله ان الذي يخترق هذه الثقوب السوداء لا يستطيع العوده الى هذا العالم، لا يستطيع العودة إلى، لذلك ما يقدرون يقتربون من عندها. نعم يعلمون بها ويرونها وصوروها، ولكن اقتراب لا يستطيعون أن يقتربوا، خصوصا أنه الجاذبية في الكون مو الجاذبية هنا يعني على بعد سنين ضوئية، وتعرفون شو معنى السنين الضوئية، زين هم يبتعدون عنها ويصورها وخايفين من عندها. على أي حال هم اكتشفوا أن هنالك حياة أخرى، فبما أن هنالك حياة أخرى، بما أن هنالك ضرر محتمل غير متيقن لحد الآن، غير متيقن، أنا لحد الآن ما أدري، أنا أعرف هذا يقول لي دير بالك لا يورطوك الماديين، هذا يقول لي دير بالك لا يورطوك اليهود، هذا يقول لي دير بالك لا يورطوك النصارى، هذا يقول لي كل شيء لا تدنى للإسلام، هذا يقول لي كل شيء لا تقصر دجاجتك وتصير وهابي، وذاك يقول لي إياك والرافض لا تكون رافضي، كلها تخوف بيه. الآن عقلي شنو يقول لي؟ يعني لو أنا أمشي بطريق ويلاقيني شخص اثنين عشرة، واحد يقول له روح الطريق كل شيء ما بيه، الثاني يقول لي دير بالك أكو إرهابيين، الثالث يقول لي أنا شفت سباح مثلا قاطع الطريق. بينكم بين الله، الإنسان في مثل هذه الحالة لما يسمع أخبار متعددة عن طريق واحد وهو طريق حياته، طريق حياته يريد يعيش حياته بمأمن وبمنأى عن الألم وبمنأى عن الضرر وبمنأى عن يعني عن القلق النفسي. وشنو معيشة الإنسان إذا كانت قلق الموت أولى من القلق؟ إخواني الإنسان لابد أن يعيش شوية مرتاح نفسيا، لذلك تشوفون أغلب اللي يصابون بأمراض نفسية ما عدا العالم الإسلامي يلجؤون إلى الانتحار، لأن ماكو بعد السبل انقطعت، المن يركن، المن يلتجئ؟ إذا علاقة بالله ما عنده، من يرفع همومه وغمومه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان يريد يعالج هذا الشيء اللي موجود عنده، يريد يعالج هذا الخوف والقلق اللي موجود عنده. العاقل يجزم بأن الإنسان إذا خاف من الضرر، التفتوا هنا مطلبنا، الإنسان إذا خاف من الضرر وجب عليه أن يدفع هذا الخوف. أضرب مثال حتى تتضح الصورة، طبعا أمثلة وايد أضرب لكم الآن. لو أنا نايم بالبيت، أنا وعيالي نايمين بالبيت، نسمع حركة بالبيت. الآن لو أنا أبقى نايم ما أقوم، العقلاء يلوموني لو ما يلوموني، خوف حصل عندي والحركة قوية، وخل أقول أما سمعت واحد يقح بالبيت مثلا، طب أنا بقائي قاعد يخلي العقلاء يلومون لو ما يلومون؟ طيب أنا نفسي ملامة تشتغل عندي بداخلي لو ما تشتغل؟ العقل يحرضني على أن أقوم لو ما يحرضني، ليش؟ لأن حصلت عندي حالة من الخوف، وما دام حصلت عندي حالة من الخوف العقل يحكم ويوصي ويوجه باتجاه دفع الخوف ودفع الضرر المحتمل، احتمال حرامي، احتمال قاتل، احتمال مجرم، احتمال احتمال احتمال، زين؟ اكو ضرر محتمل، العقل يقول لي ادفع هذا الخوف اللي يتراكم عليك وعلى عيالك، ادفع، قوم ادفع الضرر يندفع الخوف، دفع الخوف الحاصل من الضرر المحتمل، قد يكون قاتل، انا خفت وهذا ضرر محتمل، فالعقل يقضي بأن أدفع هذا الضرر المحتمل، بأن أدفع هذا الضرر المحتمل. ما أعتقد لحد الآن واضح المطلب. أكو إشكال عندكم؟ أكو شيء ما فهمتوا يعني؟ إذن أنا لما أجد هذه الاتجاهات المتعددة، العقل يقضي بأن شنو؟ العقل يقضي بأن أنا أتفكر، أتدبر، أروح أدرس هذه الاتجاهات، أيها صح، أيها خطأ، أيها باطل، أيها حق، أدرسها حتى أنعم بسلام واطمئنان ومعيشة هانئة رغيدة طيبة سعيدة. هذا كله منين يجي؟ شلون أقدر أحقق السعادة النفسي في الحياة الدنيا والأخطار تهددني وقد تكون صادقة وقد تكون شنو؟ يعني أنا من أجل المسلم أقعد يم المسلم يقرأ لي: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. شوفوا هذا الترق، جيب أي واحد ما يقدر يعني شوفوا القرآن شلون يصور صورة، وترى الناس سكارى، مو كأنهم سكارى، وترى الناس سكارى، الناس يسكرون يوم الحاشر بلا خمر. وطبيعة الإنسان السكران أنه يفقد السيطرة في مشيته، في كلامه، في نظره، في كل أعضائه يفقد السيطرة عليها. لماذا؟ لأنه العقل خلاص انحجب. يعني إعازات من تصدر من الدماغ ما توصل، هو ما يقدر يشتغل بعد، الدماغ ما يقدر يشتغل، لذلك لا مشيته تكون مستقيمة ولا كلامه يكون موزون ولا حركاته، وهذا عينه ما يسيطر عليها، حتى فمه ما يسيطر عليها، كل شيء ما يسيطر عليه الإنسان. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أشبيهم، ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. قال أن الإمام الحسن عليه السلام لما حضرته الوفاة بأبي هو وأمي، كما ورد في كتاب أعلام الهداية، كذلك المجالس السنية، هاي زلزلة أرضية، إذا كيف يعني بسيط، كيف إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، تتزلزل كل الموتى يصيرون فوق، تنخفخاض من قماك، واحد يحفر قبر وما لا. هو القرآن الجليل جل وعلا يوحي إليها: وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تحرك يتحرك شلون المنخل، شايف كلكم ناخلين وطحين وشايفين المنخل هذا تخض هيجي الناعم يوقع والخشن يصفى يبقى فوق، لا تسادهم هيجي تطلع كل الناس واحد يباوع للثاني شنو ايش طلعنا شنو القضية ايش جابنا ايش وصلنا لنا وين احنا بأن ربك أرحم قد ما تراكم أمم تحت الأرض قال تطلع. عموما فالإنسان لما يشوف هكذا أخطار العقل يملي ويفرض عليه أنه شنو يتفكر بها. إشكال بسيط حتى نقرأ العبارة لأن ما أريد أطول بالمطالب. قد يأتي شخص يقول أنا عندي استعداد أتحمل الضرر، والعقلاء كثيرا ما يتحملون الضرر، كثيرا ما يتحملون الضرر. ناس الآن جاي تفخخ أنفسها، ناس تطلع تستشهد، لا هذا ضرر لو مو ضرر. خو إذا العقلاء يتحملون الضرر بعد على من يصيحون أنتم شو اسمه دفع الضرر المحتمل والعقل يقضي بدفع الضرر، ولا العقلاء قدامنا تتحمل الضرر و بل وألقت ما فيها وتخلت أحسنتم وعرف الله فيها. عموما عفوا، فلربما يأتي هذا الإشكال أنه العقلاء يتحملون الضرر، شنو نجاوب يعني؟ يعني لو واحد يقولكم الآن أن العقلاء يتحملون الضرر، ده نشوف قدامنا يعني، ده نشوف قدامنا، وهم مو ناس عاديين يعني على مستوى أئمة، على مستوى أنبياء، أنبياء عدمة تهجروا وتأذى وهاي أضرار لا مو تحملوها، تحملوها. إذن لي ما أوذي نبي قط كما أوذيت، ليش تحملوا هذا؟ تفتوا. طبعا أكمل كلام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه حينما دنت منه الوفاة بكى، قيل لما تبكي ابن رسول الله؟ قال أبكي لشيئين، وما هما؟ قال فراق الأحبة وهول المطلع. اللي يتحدث إمام معصوم، إمام معصوم، أهوال أهوال عجيبة غريبة. لعله في وقت آخر أتحدث عن رواية أبي الدرداء عن أمير المؤمنين اللي تستحق أن يبكى لها دما، مو هيجي. أمير المؤمنين اللي يقول عنا أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يجوز على الصراط إلا من كان معه صك من علي بن أبي طالب عليه السلام. لا إله إلا الله. في روايات أن الإمام كان يغمى عليه حينما يتذكر يوم القيامة من خوفه، من خوفه. لا إله إلا الله. عموما أرجع، فيجيك واحد يقول لك هاي العقلاء جاي تتحمل الضرر، الضرر التفتوا جوابنا شنو؟ التفتوا، الضرر مفهوم مشكك لا متواطئ. أتوقع أن لحد الآن ما ماخذين منطق حتى تفرقون ما بين المفهوم المشكك والمتواطئ، ولكن أنا أبين بصورة بسيطة ومختصرة. شوفوا الآن البياض على درس اليوم إن شاء الله، عموما باختصار شديد المفهوم المشكك مثل البياض، أنا من أقول البياض، بياض منه ناصع منه أسمر شوية، من يعني البياض مفهوم ينطبق على أكثر من مصداق، على أكثر من درجة، يعني البياض درجات، هذا إذا درجات نسميه شنو؟ مفهوم مشكك، مفهوم مشكك. أما إذا أقول الأنثى، نعم يتفاوت بالدرجة، الأنثى الأنثى تصدق على الطفلة الرضيعة، تصدق على بالابتدائية، تصدق كل هذه شنو؟ فإذا مو متفاوت، يا اللي أخلي إيدي عليها يقال عنها شنو؟ أنثى، يا اللي أخلي إيدي، الإنسان، الإنسان بصورة عامة، إنسان، يا اللي تخلي إيدك عليها هو إنسان، لا يفرق عن الآخرين. لاحظين؟ فالفرق بين المشكك والمتواطئ أن المتواطئ أفراده متساوية، المشكك لا متفاوتة، متفاوتة. الضرر مفهوم مشكك، يعني أكو ضرر أصغر أكو ضرر أكبر. أضرب مثال يتضح المطلب، وهذا مثال من واقعنا. لو أن إنسان الآن يروح يراجع دكتور مثلا، راجع طبيب والعياذ بالله عنده في شيء برجله بإيده، نستجير بالله أجرنا الله وإياكم، يروح راجع طبيب، الطبيب يقول له هاي لازم أقطعها أبترها إليك، إذا ما ابتلى هذا يسري مثلا، يستجير بالله الخبيث يسري إلى جسدك ويقتلك. الآن عقله وعقل العقلاء ماذا يقول؟ يقول ادفع الضرر الأكبر اللي هو الموت بهذا الضرر الأصغر اللي هو شنو؟ قطع القدم. لاحظوا، أها، يختار القطع مع أنه ضرر، مع أنه شنو؟ ضرر. الآن التفتوا، أمير المؤمنين عليه السلام له كلمة يقول، طبعا في نهج البلاغة وفي غيره المضمون، لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة، أو لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. يعني يقول أنا أدفع الضرر الأكبر واللي هو ضياع الأمة، تشتت الأمة وتضرر الأمة، أدفعه بمن؟ بالضرر، أتحمل الضرر الشخصي في سبيل أن أنقذ الأمة من ضرر أكبر، وبالتالي تضيع الرسالة. إذا ضاعت الأمة يعني ضاعت الرسالة. ولعل هذا المعنى هو الذي يشير له الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول الموت أولى من ركوب العاري، والعار أولى من دخول النار، والله من هذا وهذه جاري. هذه درجات للضرر، الموت ضرر على الإنسان، ولكن الموت أشرف من أن يصبح الإنسان عار. وأن يصبح الإنسان عار كما أصبحت مريم ابنة عمران، كما أصبحت مريم ابنة يا أخت هارون ما كان أبوك امرئ سوء وما كانت أمك بغية، مجتمعها اتهمها بالفاحشة، التفتوا، تحملت العار لأنه عندها رسالة تأديها مع الله تبارك وتعالى، وهي أنها تحمل كلمة الله روح الله عيسى ابن مريم، لديها رسالة، تتحمل الضرر الأصغر من أجل شنو؟ من أجل مصلحة عظمى، مصلحة كبرى، تدفع بذلك الضرر الأكبر. فتحمل العار أولى من تحمل شنو؟ من تحمل نار جهنم. تمني الموت أختي، تمني الموت إذا كان تمنيه شوقا لله تبارك وتعالى، إذا كان تمنيه حبا بلقاء المعصوم، بلقاء الله تبارك وتعالى، لا غير في ذلك. أما إذا كان جزعا وهربا من هموم الحياة الدنيا، لا، هذا ما محبة الإنسان المؤمن. عموما، فإذا حينما يشكل علينا أن الضرر يتحمله العقلاء، نقول صحيح، بل يجب على العقلاء أن يتحملوا الضرر، ولكن أي ضرر؟ أن يتحملوا الضرر الأصغر ليدفعوا به الضرر الأكبر، ليدفعوا به الضرر الأكبر. ثم التفتوا، هذه نقطة ملاحظة لابد تخلوها في بالكم. ثم أنا من أريد أتفكر، من أريد أتفكر، من أريد أتدبر، من أريد أبحث عن الحقيقة، هل يضرني ذلك الشيء؟ أنا أقايس، أجي أقايس. التفتوا، أنت تقول لي ضرر، أنا أقول ضرر أكو، الناس كلها تقول أكو ضرر أخروي. زين، أنا من أبحث عن هذا الضرر، أكو فد شيء يضرني يعني؟ من يعني فد شيء يعني مثلا يأذيني؟ شي يريد يصير علي من أتناول كتاب وأبحث عن الحقيقة؟ لاحظوا هذا البيتين ذني شوي مهمات. قال المنجم والطبيب كلاهما لا يحشر الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. إيش قالهم إباشر عقبة؟ أنا راح أقرأ وراح أؤمن وراح أصير متدين، إذا طلع ماكو جنة ونار أنا ما خسران شيء، وإذا طلع أكو من اللي يخسر؟ أنت. قال المنجم والطبيب كلاهما لا يحشر الأموات، قلت إليكما يعني واخر عني، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. نقرأ العبارة ونختم الدرس. قال وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون، كما فرضت علينا النظر في دعوة من يدعي النبوة وفي معجزته. أي واحد يجي نبي وقال يا ناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا يخليني إذا أنا عاقل يخليني أتوقف. شخص معروف بالصدق والأمانة وكان في الجاهلية يسمى الصادق الأمين، لم أرى منه إلا الخلق الحسن، ثم يدعي هكذا دعوة، هذا يخليني أتوقف أتفكر أتدبر. إنسان ما معروف عنه شيء مو زين، هذا مو أبو سفيان أو أبو جهل أو أبو لهب يجي المقام النبي صلى الله عليه وآله، شخصية مشهود إلها. شلون ما العاقل لابد أن يتوقف، لابد أن يتدبر، لابد أن يتفكر، لأن الذي يدعو مو إنسان عادي. يقف الحسين عليه السلام أمام 70,000 أو 30,000 على أقل الروايات حينما يتكلم، لابد الإنسان يتفكر أن اللي يحكي منهم ريحانة رسول الله، بل وسيد شباب أهل الجنة، بغض النظر عن كونه إمام معصوم أو لا. الثابت لدى الشيعة والسنة أنه سيد شباب أهل الجنة. سيد شباب أهل الجنة شلون إذا طالع باطل شلون راح يصير سيد؟ شلون راح يسود عليهم يوم القيامة؟ لابد أن على حق. غير أتفكر شوية، غير شوية أنا أراجع نفسي. ما أشخاص معدودين مثل الحر الرياح وغيره، ذولا تفكروا والبقية همج الرعاء أتباع كل ناعق، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. ولا يصح عندنا تقليد الغير في ذلك مهما كان ذلك الغير منزلة وخطرا. وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم والمعرفة فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء. لا كلهم كذا يقولون أنه إذا أكو خوف من الضرر فعليك أن تدفع هذا الخوف وتبحث هل فعلا أن هنالك ضرر أم لا. وجاء يعني الشرع المقدس وما في القرآن، وجاء منبها للنفوس على ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير ومفتحا للأذهان وموجها لها على ما تقتضيه طبيعة العقول. فلا يصح هو الحال هذه، مو صحيح العقل يلومك أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية أو يتقي أو عفوا أو يتكل على تقليد المربين أو أي أشخاص آخرين. طبعا هذا بكلام هاي الكلمة أنا أتركها إلى درس الباب 11 مال أو يتكل على تقليد المربين، هذا يجي هنا بحث إن شاء الله. بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة مو المؤيدة، يعني هذا من باب المبني للمجهول اسم مفعول هذا، المؤيدة بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسمات بأصول الدين. طبعا البداية مع التوحيد، لابد أن يثبت الإنسان أن يتدبر ويتفكر هل أن لهذا الكون موجد خالق كذا فعلا. إذا ثبت هذا لابد أنه يكون واصل يعني حلقة توصل بينه وبين هذا الخالق والمدبر وهو النبي، وهذا النبي لابد أن تكون له دعوة ولابد ألا إلى آخره كما سيأتي معنا. قال المسمات بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمام والمعاد، ومن قلد آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذه الأصول فقد ارتكب شططا وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذورا أبدا. قلنا هذا الكلام هاي مال ارتكب شططا وزاغ عن الصراط المستقيم، هذا يعني فيه كلام للسادة العلماء وتوقفات لسنا بصددها الآن. هو يقصد لعله أن يعني هكذا لابد أن نحمله، أنه يقصد التقليد الذي لا يعتمد على الدليل غير مبني على الدليل. وبالاختصار عندنا ها هنا ادعاءان، الأول وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها، هذا أولا. ثانيا أن هذا الوجوب أو أن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا، أي لا يستسقي أو لا يستسقى علمه من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيدا، يعني النص الديني، وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل. وليس معنى الوجوب العقلي هذا اللي قلنا أن العقل لا يأمر وينهى، وإنما يشخص يقول هذا زين هذا مو زين، هذا صالح هذا مو صالح، هذا ينفعك هذا يضرك. قال وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل لضرورة المعرفة. عقل يدرك يقول لك يا بشر ترى والله العظيم ضروري جدا تفكر، ضروري جدا تتأمل، أما ما يأمرك يقول لك تعالي شيء لازمك من رقبتك ويقول لك اتأمل. العقل عليه أن ينصح، الناصح مو العقل شنو، مو النبي الباطني، النبي شنو، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. عقل يبلغك تشتغل ما تشتغل كيف. قال إلا إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.